بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فأهلًا وسهلًا بكم جميعًا في هذا البث الذي سوف نعيشه بإذن الله عز وجل في هذا الموعد من كل ليلة مع المتون التي تكون في السلوك وأعمال القلوب والسير إلى الله سبحانه وتعالى. سوف نتحدث في هذه المتون بإذن الله عز وجل عن متون قصيرة في السير إلى الله سبحانه وتعالى وفي أعمال القلوب وفي السلوك، كيف يسير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أننا نحتاج إلى مثل هذه المعاني، لا سيما في شهر رمضان المبارك. والعلماء كما قال بعض أهل العلم على أقسام: عالم بالله، وعالم بأمر الله تعالى. وهذا من أعلى الدرجات. العالم بالله هو الذي يتصل مع الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادات القلوب، وفي الوقت نفسه يعرف شرع الله سبحانه وتعالى من الحلال والحرام والأحكام. والنوع الثاني: عالم بالله غير عالم بشرع الله عز وجل. وهذا شأن كثير من العباد والزهاد، لديه علم بالله عز وجل، لديه جانب التعبد، لديه جانب العناية بالقلوب، لديه جانب الزهد، لكن إذا أتيت إلى جانب العلم بشرع الله عز وجل فإنه يفتقد هذا الجانب. والقسم الثالث هو الذي يفقد الأمرين، لا يعلم لا بالله عز وجل ولا بشرع الله عز وجل، وهذا من أسوأ الصور. وهذا العلم وهو علم السلوك والرقاق وأعمال القلوب من العلم بالله عز وجل، من العلم بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يحتاج إليه الإنسان ولا يستغني عنه في لحظة من اللحظات. بل لو سار الإنسان في طلب العلم دون العناية بهذا الجانب يصيبه الانقطاع، لأن الإنسان يحتاج أن يتصل بالله سبحانه وتعالى. ولقد اخترنا في هذه اللقاءات جملة رسائل. الرسالة الأولى هي رسالة المحجة في سير الدلجة. هذه الرسالة لابن رجب الحنبلي رحمه الله. والسر في اختيار هذه الرسالة أن هذه الرسالة هي شرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان المتأمل في كتب ابن رجب الحنبلي رحمه الله يجد منه العناية بشرح الأحاديث، يؤلف مؤلفات مستقلة في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وابن رجب الحنبلي يتميز عن سائر المؤلفين بميزات كثيرة جدا. من الميزات التي يتميز بها ابن رجب الحنبلي في مؤلفاته أن مؤلفاته فيها نفس السلف، تجده يضمن الكتب آيات من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف، ولا يحشو الكلام وليس لديه تكلف، بل تغلب على مؤلفاته النصوص والآثار، وإن كانت يعني توجد في كثير من مؤلفات الأحاديث الضعيفة التي سوف نشير إليها بإذن الله عز وجل في ثنايا الشرح، إلا أنه يتميز في تأليفه، كما أنه رحمه الله ابن رجب الحنبلي واضح العبارة، واضح العبارة، وكل من يقرأ كلام ابن رجب الحنبلي ورسائل ابن رجب الحنبلي بهدوء وتأودة فإنه يشعر بطمأنينة ويرى أثر ذلك على نفسه، لها أثر عظيم على نفسه، لأن كلماته في الحقيقة تدخل القلوب. وما يخفاكم أن ابن رجب الحنبلي يعني درس فترة طويلة على يد شيخه ابن القيم، وقد استفاد منه في هذا الجانب، وهو جانب العناية بالقلوب والرقاق وأبواب السير إلى الله سبحانه وتعالى. لا أطيل عليكم في الكلام حول الحافظ ابن رجب الحنبلي الذي يعد من أعيان القرن الثامن، زين الدين عبد الرحمن ابن رجب، وطبعا بيئته كانت بيئة علمية، وكان يلقب بشيخ الحنابلة، وقد مسك مشيخة الحنابلة في بلاد الشام، وكان له مجلس الثلاثاء، هذا مجلس كان يملي فيه الأحاديث، وقد جمع بين العلوم، جمع بين التفسير والأصول والفقه وغيرها من العلوم. نحن على موعد الليلة نبدأ بهذا الكتاب الأول، وأتمنى أن ترعوني أسماعكم وقلوبكم حتى نقرأ كلامه، في الحقيقة كلامه عظيم جدا وكلام مهم في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني نحن نقرأ كثير من كلام أهل العلم في أبواب الأحكام وفي غيرها من التأصيلات، لكن نحن نحتاج أيضا إلى قواعد السير إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وكما ذكرت أن هذا الكتاب شرح لحديث، فيورد الآن الحديث وسوف يذكر لنا روايات هذا الحديث. يقول رحمه الله: خرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. قال: وخرجه أيضا، أي الإمام البخاري رحمه الله، في موضع آخر في كتابه ولفظه: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال: وخرج أيضا، أي الإمام البخاري رحمه الله، من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا، فإنه لا يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. وخرج أيضا من حديثها، أي عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قال: اشتملت هذه الأحاديث الشريفة على أصل عظيم وقاعدة مهمة، ويتفرع عليها مسائل شتى من مسائل السير والسلوك إلى الله تعالى في طريقه الموصل إليه. هنا بدأ ابن رجب الحنبلي رحمه الله إيراد ألفاظ الحديث، أورد الألفاظ التي جاءت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والحديث جاء من طريق أبي هريرة رضي الله عنه ومن طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بألفاظ متنوعة أوردها جميعها في هذا السياق. ثم ذكر اشتملت هذه الأحاديث، يعني هذه الأحاديث بالألفاظ المختلفة، على أصل عظيم وقاعدة مهمة. الأصل هو ما يبنى عليه غيره، وهذه طريقة ابن رجب الحنبلي في كتبه، أنه يذكر أصل عام، قاعدة يحتاج إليه الإنسان، ثم يذكر التفاريع وما يترتب عليه وما يدخل تحت هذا الأصل. فقال إن هذا الحديث يشتمل على قاعدة، سوف نتعرف على هذه القاعدة، هي قاعدة مهمة في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. قال ويتفرع عليها مسائل شتى من مسائل السير والسلوك إلى الله تعالى، يعني كثير من المسائل التي نحتاجها في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى، كيف نسير إلى الله سبحانه وتعالى. هنا ذكر الأصل، قال أما الأصل فهو أن عمل الإنسان لا ينجيه من النار ولا يدخله الجنة، وأن ذلك كله إنما يحصل بمغفرة الله ورحمته. هذه قاعدة مهمة جدا ينبغي أن يستحضرها الإنسان في حياته. لن تدخل الجنة بعملك، ما تدخل الجنة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى ما يصيبك الاغترار. يعني تخيل لو جلس واحد 70 سنة ها ما يفارق المساجد، طول يومه وهو ساجد وذاكر ويقرأ القرآن، لا يظن أن هذا العمل سيدخله الجنة يعني لوحده، وإنما الذي يدخل الجنة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة ينبغي أن تستحضرها، يعني لا تغتر بعملك مهما عملت من أعمال. ونحن نحتاج إلى هذا المعنى ونحن في شهر رمضان، يعني بعض الناس قد يوفق في شهر رمضان للصدقات، يفطر عدد من الصائمين، يوفق لختمات القرآن، يوفق إلى بعض العبادات. أبدا لا تغتر بهذه العبادات، لا تغتر بهذه العبادات، لأن الفوز الحقيقي إنما يكون بفضل الله سبحانه وتعالى. سيقرر هذا المعنى. قال وقد دل القرآن العزيز على هذا المعنى. ما هو الدليل على أن الإنسان ما يدخل الجنة إلا بفضل الله ولا يدخل بعمله؟ أن الإنسان يدخل الجنة برحمة الله، أن الإنسان يدخل الجنة بعفو الله سبحانه وتعالى. يقول وقد دل القرآن العزيز على هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وجه الشاهد من هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى لأكفرن عنهم سيئاتهم ثم ماذا؟ ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قرن الله سبحانه وتعالى بين أمرين، بين تكفير السيئات وبين دخول الجنة، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل وكفر عنهم سيئاتهم وأدخلهم الجنة، فرتب دخول الجنة على تكفير الله سبحانه وتعالى لسيئات العبد. قال وقوله أيضا من الأدلة من القرآن أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، قال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. هنا أيضا الدلالة أوضح في هذه الآية، قال يبشرهم. هنا البشارة من الله سبحانه وتعالى، والبشارة ترد في النصوص الشرعية على نوعين: البشارة العامة بشر عباد، وتأتي البشارة المقيدة ببعض الصفات، هذه من البشارة المقيدة. قال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات. إذن قرن الله سبحانه وتعالى هنا بين رحمته وبين دخول الجنة، قرن الله بين رحمته وبين دخول الجنة، يعني سبب دخول الجنة هو رحمة الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة الدليل الثالث، قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا الدليل الثالث، قرن الله عز وجل بين المغفرة ودخول الجنة، بين المغفرة ودخول الجنة. هذه ثلاث آيات الله ذكر فيها أسباب دخول الجنة. الأسباب الحقيقية فضل الله، رحمة الله، مغفرة الله، تكفير الله للسيئات، هذه هي سبب دخولك الجنة وليس مجرد العمل. كل هذا حتى لا يتكل الإنسان على مجرد العمل، ما يتكل الإنسان أبدا على مجرد العمل. قال ابن رجب فقرن بين دخول الجنة والنجاة من النار وبين المغفرة والرحمة، فدل على أنه لا ينال شيء من ذلك بدون مغفرة الله ورحمته. يعني ما يدرك الإنسان إخواني الأفاضل أخواتي الفاضلات الجنة والمقامات في الجنة إلا برحمة الله، إلا بفضل الله عز وجل، ليس بعملك. فلا تغتر بأعمالك التي تعملها مهما كانت الأعمال، وإن كانت سبب من الأسباب، إلا أن هناك أمر أعظم وهو تفضل الله سبحانه وتعالى عليك. قال بعض السلف الآخرة، وهذه آثار عظيمة في الحقيقة يعني تستدعي من الإنسان التأمل، قال بعض السلف الآخرة إما عفو الله أو النار، والدنيا إما عصمة الله أو الهلكة. يعني الآخرة إما أنك تدخل الجنة بعفو الله أو تدخل النار، ما قالوا الآخرة عملك أو دخول النار، لا، الآخرة عفو الله. يعني إذا تفضل الله سبحانه وتعالى عليك ورحمك الله سبحانه وتعالى أدخلك الجنة. وأيضا الدنيا إما عصمة الله أو الهلكة. تخيل الآن إذا وفقك الله للهداية وللبعد عن الذنوب والمعاصي، وفقك الله لتلاوة القرآن، لقيام الليل، للصدقات، لطلب العلم، لأداء أي عبادة من العبادات، هذا كله توفيق من الله وحفظ من الله وعصمة من الله. فإذا لم يحطك الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور كان لك الخذلان، كان لك الهلكة، فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. وكان محمد بن واسع يودع أصحابه عند موته ويقول عليكم السلام، إلى النار أو يعفو الله، إلى النار أو يعفو الله. سبحان الله، يقول الإنسان يعني في الآخرة إما أن يكون له النار أو يدخل الجنة بعفو الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى. إذن قرر هنا ابن رجب في هذه الجزئية قاعدة مهمة جدا، وهي أن الإنسان يدخل الجنة بفضل الله وبرحمة الله، ولا يدخل الجنة بعمله، وإن كان العمل كما قلنا سبب من الأسباب، إلا أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى به. قال فأما قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال: فقد اختلف العلماء في معنى ذلك على قولين، أحدهما أن دخول الجنة برحمته، ولكن انقسام المنازل بحسب الأعمال. قال ابن عيينة: كانوا يرون النجاة من النار بعفو الله ودخول الجنة بفضله واقتسام المنازل بالأعمال. قال: والثاني أن الباء المثبتة في قوله تعالى بما كنتم تعملون وقوله بما أسلفتم في الأيام الخالية باء السببية، وقد جعل الله العمل سببا لدخول الجنة. والباء المنفية في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله باء المقابلة والمعاوضة، والتقدير لن يستحق أحد دخول الجنة بعمل يعمله. هنا الحافظ ابن رجب الحنبلي أورد ما قد يشكل على الإنسان من بعض النصوص. هو قرر في البداية قاعدة مهمة جدا، هذه القاعدة أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخل الجنة بفضل الله عز وجل. لكن وردت في القرآن آيات، ظاهر هذه الآيات أن الإنسان يدخل الجنة بالعمل، يدخل الجنة مقابل العمل. فذكر آيتين في القرآن ظاهر هذه الآيات أن الإنسان يدخل الجنة بعمله. الآية الأولى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، حصل الفوز ووراثة الجنة بما تعملون، أي بالعمل. فهذا دليل أن الإنسان دخل الجنة بعمله، هذا ظاهر الآية. الآية الثانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا يعني في الجنة، هنيئا بما أسلفتم يعني بما قدمتم، في الأيام الخالية أي في الأيام الماضية أي في الدنيا، بما قدمتم في الدنيا من الأعمال الصالحة. فذكر هنا ابن رجب رحمه الله هذا الإشكال في الذي يرد إلى الذهن، وهو أن هذه الآيات جعلت الأعمال سببا لدخول الجنة. فبين توجيه العلماء لهذه الآيات، ما معنى هذه الآيات، ما معنى هذه الآيات: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. التوجيه الأول ذكره، قال الجواب الأول أن دخول الجنة برحمة الله، لكن تفاوت الناس في الجنة في المنازل بأعمالهم. هذا جواب جميل جدا، أن دخول الجنة أساسا برحمة الله عز وجل وبفضل الله عز وجل، لكن تفاوت الناس في الدرجات. الجنة إخواني وأخواتي 100 درجة، يكون بين الرجل بين الشخص والآخر في الجنة كما بين الإنسان وبين الكوكب الدري الغابر، مثل النجم، ترى النجم في السماء، يكون بين الشخص وبين الآخر هذا التفاوت في الدرجات. هذا التفاوت كيف حصل هذا التفاوت؟ فذكر أن هذا التفاوت في الجنة بسبب الأعمال، بسبب الأعمال. وأما أصل دخول الجنة فبرحمة الله سبحانه وتعالى. الجواب الثاني الذي ذكره هنا، قال أن الباء في هذه الآيات بما كنتم تعملون بما أسلفتم في الأيام الخالية، أن الباء هنا قال باء السببية، باء السببية. والمنفي في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله باء المقابلة والمعاوضة، يعني هل الأعمال التي تقدمها ثمن للجنة؟ كلا. هل الأعمال ثمن للجنة؟ لا. هل هذه الأعمال قد تكون سبب من أسباب دخول الجنة؟ نعم، سبب من أسباب دخول الجنة، لكن هل هي ثمن؟ كلا، لا تكون ثمن. الآن لو أضرب مثال، مثال يوضح هذا الأمر. لو جاء شخص وقال أنا عندي سيارة أريد أن أبيع هذه السيارة ب100,000، أبيع السيارة ب100,000، فجاء شخص وقال أنا أريد هذه السيارة لكن ما عندي مبلغ، ما عندي مبلغ أدفعه مقابل هذه السيارة، وجاء شخص آخر وقال أنا عندي، أنا عاجز، إنسان عاجز، عندي فقط 10,000، أستطيع أعطيك 10,000، فأعطاه هذه السيارة 10,000. الآن حتى هذه لتوضيح الصورة، هل هذه السيارة تسوى 10,000؟ ما تسوى 10,000، سيارة قيمة 100,000، لكن هذا عاجز وعنده فقط 10,000 قدمها فأعطاه هذه السيارة، وجزاء الله كذلك. يعني هل أعمالك أنت، أعمالك تساوي وتكون ثمن للجنة؟ لا والله، يعني مهما بذلت ومهما عملت أعمالك هذه ما تكون ثمن للجنة، لكن هذا العمل الذي تقدمه من أعمال صالحة وأنت يعني مستشعر تطبيق شروط الأعمال الصالحة فيها، هذه قد تكون أسباب لدخول الجنة. فهنا أشار إلى هذه النقطة، وهي نقطة مهمة جدا، أن الأعمال قد تكون أسباب لكن ما تكون ثمن، ما تكون ثمن، لأن الإنسان مهما قدم، وهذا الأصل سوف يؤكده مفصلا في كلامه، يعني الإنسان مهما قدم من الأعمال فإن أعمال هذه ما توازي ما يتفضل الله سبحانه وتعالى بهذا النعيم المقيم وهذه الجنة السرمدية العظيمة التي يقدمها للإنسان. ثم قال ابن رجب رحمه الله: فأزال بذلك توهم من يتوهم أن الجنة ثمن الأعمال، وأن صاحب العمل يستحق على الله دخول الجنة كما يستحق من دفع ثمن سلعة إلى صاحبها تسليم سلعته، فنفى بذلك هذا التوهم، وبين أن العمل وإن كان سببا لدخول الجنة فإنما هو من فضل الله ورحمته. العمل ولو الله جعل هذا سبب من أسباب دخول الجنة، هذا تفضل من الله عز وجل ورحمة من الله عز وجل، يعني داخل في فضل الله عز وجل وفي رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا تتوهم، يقول يعني لحظة من اللحظات، أنك تنال الجنة ثمن الأعمال التي تعملها في هذه الدنيا. قال: فصار الدخول مضافا إلى فضل الله ورحمته ومغفرته، لأنه هو المتفضل بالسبب والمسبب المرتب عليه.